بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة تفسير قوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، الآيات. وقوله تعالى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع العين الجارية. سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز، ها هنا وها هنا. وذلك سهل على الله تعالى، يسير لو شاء لفعله، ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، الآية. وقوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا، أي قطعا، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، الآية. وكذلك سأل قوم شعيب عليه السلام منه فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتاده: هو الذهب. وكذلك هو في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أو يكون لك بيت من ذهب. أو ترقى في السماء، أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى، وتقدس، أي يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم، وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. حتى تفجر قرأه حمزة والكسائي وعاصم هكذا: تفجر. وقرأه الباقون بالتشديد: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقوله: أو تسقط السماء كما زعمت، يقول: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تسقط السماء كسفا، أكذا بالفتح، فتح السين، قرأه جماعة كنافع بن عامر وعاصم، كسفا جمع كسفة، والكسفة هي القطعة من الشيء، يعني تسقط علينا السماء قطعا، يعني أنهم يطلبون العذاب، أن يسقط الله ذلك عليهم، ويكون بهذا الاعتبار. وقرأه غير هؤلاء الثلاثة بالإسكان كسفا، كسفا من السماء، وبعضهم فسر هذه القراءة كسفا أي قطعة، كأنهم طلبوا أن يسقط السماء عليهم طبقا واحدا، يطبق عليهم السماء، أو يسقط عليهم قطعة من السماء. لكن ابن جرير رحمه الله فسرها بغير ذلك، قراءة الإسكان، فسر هذه القراءة باعتبار أنها جمع كسفة، كسفا جمع كسفة، واعتبر ذلك من قبيل جمع الكثرة في العدد بخلاف كسفا. فالكسف عند ابن جرير رحمه الله للقليل ما بين الثلاثة إلى العشرة، والكسف جمع الكثير كما تقول تمر وتمرة، تمر وتمرة، كسف وكسفة. ولذلك يختار هذه القراءة باعتبار أنها أدل على المعنى الذي قصدوه، وهو أنهم لم يطلبوا قطعا محدودة من الثلاث إلى العشر تسقط عليهم من السماء، وإنما أرادوا أبلغ ما يكون من ذلك، وهذا يحصل بالكثرة. ومن فسر قراءة هذه القراءة كسفا باعتبار أن الكسفة هي القطعة من الشيء، بعضهم يقول كالزجاج من كسفت الشيء إذا غطيته، فسرها بهذا كأنهم طلبوا أن السماء تقع عليهم فتغطيهم، نعم، يعني تسقط عليهم السماء طبقا واحدا، نعم. وعلى كل حال هما قراءتان متواترتان، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وهذا يشهد للقراءة الأولى. وقوله تبارك وتعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، قبيلا فسره بعضهم بالمعاينة، نعاينهم، يقابلوننا أو نقابلهم معاينة، فطلبوا رؤية الملائكة، نعم، وذلك كل ذلك طلبوا رؤية الله والملائكة ليشهدوا لصحة ما جاء به وأن الله أرسله، وتفسيره بالمعاينة اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وبعضهم فسر هذا بالكفيل. الآن نحن لازلنا نعبر، يقول الواحد أنا قبيل فلان، أنا قبيله، نعم فلان هو قبيل فلان، أي المتكفل أو الكفيل. نعم، ففسره بعضهم بالكفيل، تأتي بالله والملائكة قبيلة أي كفلاء، وبعضهم فسره بالشهيد أي شهداء يشهدون أنك قد أرسلت من قبل الله تبارك وتعالى. وتفسيره بالكفيل قال به طائفة من السلف، اختاره من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والآية تحتمل هذا وهذا، هم لشدة مكابرتهم طلبوا أن يشهد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشهد على ذلك الله جل جلاله والملائكة. وهؤلاء الذين قالوا فسروه بالشهيد، تلاحظ أن قولهم يتضمن القول الأول، طلبوا أن يحضر لهم ربهم تبارك وتعالى والملائكة يرونهم من أجل أن يشهدوا له، تأتي بالله ولهم. لماذا يريدونهم يأتون؟ هل لمجرد رؤيتهم فقط؟ وإنما من أجل أن يشهدوا أنه، وهذا من شدة مكابرتهم وعنادهم. نعم، أو يكون لك بيت من زخرف، يعني الذهب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون درج، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي ذهبا. والقراءة التي ذكرها قراءة شاذة، ولكنها تفسر هذه القراءة المتواترة. نعم، فالزخرف يقال للذهب كما أنه يقال للزينة، وذاك إطلاق عربي صحيح، فهو وإن فسره به بعض المفسرين هنا، ولكنهم لم يطلبوا هذا، كن لك بيت من زينة، لا، وإنما طلبوا أن يكون هذا البيت من الذهب تعجيزا. نعم، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وقد فسرها بعض أهل العلم بأنهم قصدوا أن ينزل على كل واحد منهم كتابا، كما قال الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نعم،
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا الآية، وقال فرعون وملأه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وكذلك قالت الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قال هاهنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم، ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفا ورحمة.
نعم. يقول الله عز وجل قل لو كان معه أو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني أن الناس قد ألفوهم واعتادوا على رؤيتهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن لما كان الناس لا يألفون ذلك ولا يطيقونه فإنهم لا يحتملون رؤية الملك على هيئته، كما أنهم لا يحتملون الأخذ والتلقي عنه مباشرة. فجبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته له 600 جناح على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين الأفق. فالملائكة خلق هائل عظيم لا يطيق البشر النظر إليهم ورؤيتهم، فكيف يطلب هؤلاء أن يأتي الملائكة ويأتي الله جل جلاله معهم؟ فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، لما تجلى ربنا جل جلاله للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام لم يطق ذلك مع أنه ما رآه، والجبل لم يحتمل مع شدته وضخامته وصلابته، فكيف بالبشر؟ والله عز وجل ذكر في سورة الأنعام كما سبق يقول لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لصار رجلا من أجل أن يتمكنوا من الأخذ عنه، وإذا صار بهذه الهيئة وهذه المثابة فكيف يعرفون أنه ملك؟ سيجادلون ويكابرون أن هذا بشر وليس بملك فيقع عليهم اللبس. والآيات كثيرة في هذا المعنى، والمقصود أنهم كانوا يستبعدون غاية الاستبعاد أن يبعث الله أحدا من البشر ليكون مبلغا ورسولا أرسل من قبله. وهذه دعوة قالها قائلون غيرهم قبلهم من الأمم، فما نفعهم ذلك ولا أجدى عنهم شيئا. وأخبر الله عز وجل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هي سنته الجارية هم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعل الله عز وجل لهم أزواجا وذرية، وهذا هو مقتضى حكمته تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لو أنه أرسل إليهم رسولا من غير جنسهم وتمكنوا من الأخذ عنه فإنهم قد يتذرعون بترك العمل والامتثال
باعتبار أن هذا الرسول ليس من جنسهم، فهو يخاطبهم بأمور لا يطيقونها ولا يحتملونها، فهو وإن قام بها وعملها وأطاقها لكن ليس هو من جنس البشر، فالبشر قد ركبت فيهم الشهوات وفيهم من ألوان الضعف والعجز وما يقعدهم عن كثير من المقامات والأعمال الفاضلة، فسيعتذرون بمثل هذه الأعذار. لكن إذا جاء بشر يرونه ويعرفونه ويصيبه ما يصيبه من اللأواء والتعب والعنت والأذى، ويرون صبره وبذله وتحمله في ذات الله عز وجل، ويخاطبهم بما يفهمون، ويرون عبادته وعمله، فهذا يكون محلا للاقتداء.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام. كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليما بهم، بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه، وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي يهدونهم، كما قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وأخرجاه في الصحيحين. وقوله عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم، كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سكنت. وقال مجاهد: طفئت. زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا، كما قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
سلطان، شوف دفع هامل الاضطراب. ها، قوله تبارك وتعالى هنا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، صلى الله عليه وسلم، هذا على ظاهره أنه يحشر على وجهه. الله تبارك وتعالى قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهذا في سحبهم في النار على الوجه ليحصل لهم بذلك غاية الإهانة، لأن الله أخبر عن عذاب النار، وصفه بأوصاف بأنه أليم وشديد وعظيم، وأنه أيضا مهين، والإهانة هو عذاب يقع على النفس، والألم
يقع على البدن بالدرجة الأولى كما يقع أيضا على النفس، فهذا عذاب مهين وهو عذاب أليم. فمن صنوف الإهانة التي تحصل لهم في النار أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم يسحبون في النار على وجوههم، والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وكذلك أيضا لما رأى الدابة قد وسمت على وجهها قال لعن الله من فعل هذا حتى الدابة. فالمقصود أنهم يسحبون في النار على وجه، لكن هنا في الحشر، ولهذا تفسيره هنا لا يكون بالآية التي ذكرتها آنفا الذين يوم يسحبون في النار على وجههم، ليس هذا هو المقصود والله أعلم، وإنما المقصود في الحشر يحشرون على وجوههم، ليس معناها أنه يسحب على وجهه، فهذا أمر لا غرابة فيه وهو متأتي ممكن، ولو كان المقصود ذلك لما سأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون هنا كيف يحشر الناس على وجوههم، كيف الإنسان يقف على قدمه كيف يحشر على وجهه، قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فمعنى ذلك أن الناس الذين يقفون على قدمين يقف آخرون على الوجه، صلى الله العافية. نعم. وفي أسوأ حال أعمى وأبكم وأصم، ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وهو في غاية الأهوال والأوجال. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره أنه قال إنكم محشورون رجالا وركبانا، رجالا رجالا يعني على الأقدام، وناس يحشرون على الأقدام وناس يحشرون في حال الركوب، رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، يعني هناك نعم تجرون على وجوهكم. يمكن أن يكون هذا بمعنى الآية الذي يوم يسحبون في النار، لكن ذاك في العذاب في النار، هنا قال وتجرون على وجوهكم. نعم. فيمكن يكون المراد به السحب على الوجوه، لكن السحب على الوجوه أمر لا يستغرب، يعني قد يحصل هذا، يحصل لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الأول. نعم. وكذلك هنا في قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، لو كان المقصود مجرد السحب على الوجه فإن هذا أمر متصور لا يحتاج إلى سؤال يسأل الناس عنه كيف يحشرون، ولو كان المقصود السحب لبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، ولكن بين أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم، فدل على أنهم يحشرون على هذه الهيئة والصفة. وقوله تبارك وتعالى هنا أي قال عميا، قال أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما إلى آخره، لا يفسر بأنهم عمي عن الحق مثلا وبكم عن نطق به، لا ليس هذا المراد، وإنما عمي لا يبصرون. وهذا يشهد لقوله تبارك وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قد ذكرت الوجوه في تفسيرها، وأن من ذلك أنه من كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أشد عمى. نعم. من كان في هذه أعمى، ويمكن هذا إذا فسر بأفعل التفضيل كما سبق، أعمى فهو في الآخرة أعمى أشد عمى، أو من كان أعمى عن الحق عن البراهين الدالة على أن الله خلق هذه الحياة وأجراها هذا بهذه الهيئة فهو عن أمر الآخرة والأمور الغيبية أشد عمى، ولا يتوصل إلى معرفتها والإيمان بها ونحو ذلك. والمعنى الآخر أن أعمى ليس المقصود بها أفعل التفضيل، من كان في هذه أعمى عن الحق وبراهينه ودلائله فهو في الآخرة أعمى جزاء وفاقا يحشر وهو لا يبصر، وهذا هو الراجح ويدل عليه قوله تبارك وتعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فهو لا يسأل لماذا حجبت عني براهين الحق ولا، نعم، وإنما يقول لماذا أخذت بصري وقد كنت بصيرا في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهنا يقول نعم عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما أي لا يسمعون. طبعا هنا يرد سؤال وهو أن هؤلاء يحشرون بهذه الصفة، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون، والله تبارك وتعالى يقول وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، دعوا تكلموا ويقولون ربنا غلبت علينا شقتنا. هذا الكلام الذي ينطقون به ما ذكره الله عز وجل بعضه واقع في النار، والكلام هنا في المحشر. نعم. ثم إن يوم القيامة يوم طويل، يمكن أن يكون في بعض الأوقات لا يسمعون ولا يبصرون، وفي بعض الأوقات يبصرون كما قال الله عز وجل ينظرون من طرف خفي الخاشعة أبصارهم، فمن شدة الهوان والمذلة. وقوله تبارك وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، خبت يعني خفت وهجها وضعف لهبها، زادهم الله عز وجل سعيرا. وهذا لا يعارض قوله تبارك وتعالى لا يفتر عنهم، ف حينما تخبو ليس معنى ذلك يعني لا يكون لهم نفس فيها، لا يكون هناك انقطاع في العذاب، وإنما يبقى عذابهم على أشد حالاته، والنار تبقى مضطربة مستعرة عليهم، كلما خفتت زيدت. نعم.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وكقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وكقوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان.
نعم عفوا، يعني في قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم يعني ما أسمعهم وما أبصرهم.
الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذاك العمى والصم وال... وقع بهم ذاك العمى والصم والصمم إذن حاطينها ميم واحدة أحسن الله لك. وقع بهم ذاك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة.
طيب، على هذا يكفي. لكم سؤال؟ عندك سؤال؟ السلام عليكم.